بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الأمر الثاني، الوضع. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه رتب الكتاب على مقدمة أو مقدمة ومقاصد وخاتمة. ما زال في المقدمة التي قال بأنها في بيان أمور. الأول كان حول موضوع العلم، ولكنه في إطار عرض رأيه في موضوع علم الأصول ذكر تعريف علم الأصول أيضا. يعني تناول في المقدمة الأولى موضوع العلم وأيضا تعريف العلم. ومن الواضح أنه أيضا يعني في إطار هذا الكلام أشار إلى الغرض لاستنباط الأحكام الشرعية لأجله دون هذا العلم. الأمر الثاني حول الوضع لا يدخل في إطار مقدمة العلم التي تقدمت، التي تقدمت هي مقدمة علم، وقد ذكرت سابقا أن مقدمة العلم هي عبارة عن الرؤوس الثمانية، والثلاثة التي ذكرتها هي من الرؤوس الثمانية. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني في المقدمة حول الوضع. هل الوضع يندرج أيضا في المقدمات؟ هلا اندراجه في المقدمات إما باعتباره اصطلاحا يستعمل كثيرا في مباحث الألفاظ، إنه في مباحث الألفاظ يستعمل كثيرا اصطلاح الموضوع المستعمل، فهو اصطلاح لابد من تحديده، وتحديده عادة كان يكون في مقدمة تسمى بمقدمة الكتاب. أنه ذكرت سابقا أن المقدمة على نوعين، مقدمة علم ومقدمة كتاب، ومقدمة الكتاب هي عبارة عن مقدمة يذكر فيها المصطلحات الأساسية الواردة في الكتاب، تنقح هذه المصطلحات حتى لا تعرض حين ذكرها في موضع البحث، فتنقح قبل ذلك في مقدمة الكتاب. مثل الفصاحة في علم البلاغة، إذا رأيتم مثلا الكتب القديمة مثلا في البلاغة مثل مختصر المعاني، بالبداية الفصاحة هي. طيب ما هو الوضع؟ ما هو الوضع؟ تعريف الوضع، يعني الوضع إذا أخذناه كمبدأ تصوري ما هو؟ قال ما في، يقول شيخنا الوضع وضع، يعني الوضع وضع اللفظي للمعنى، الوضع وضع، ما في واحد يعرف الشيء بنفسه. ما هو الوضع؟ الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه قال الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، هذا تعريف، وارتباط خاص بينهما. يعني عادة لما الشيخ الأخوند يغير التعريف المشهور إلى تعريف آخر بيكون عنده إشكالات على التعريف المشهور، لذلك عدل منه إلى ما ذكره. التعريف المشهور هو الآتي: الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه. لماذا ذكر بنفسه؟ مقابل القرينة، هو يريد أن يتحدث عن المعنى الحقيقي. تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، هذا التعريف أشكل عليه بأكثر من إشكال. من الإشكالات المتوجهة إلى هذا التعريف أنه ماذا تقول في المشترك؟ مثل عين، عين يدل على المعنى بنفسه أو يحتاج إلى قرينة؟ مع عين موضوعة للباصرة وموضوعة للجاسوس الربيئة، موضوعة للنابعة، موضوعة للذات، موضوعة للذهب، إلى معان كثيرة جدا. كيف تعين حينما تقول مثلا أريد عينا، رأيت عينا،
قرينة معينة.
لابد من قرينة هي قرينة معينة. أحسنت. تحتاج لقرينة معينة. طب هنا حينما تقول تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه يخرج المشترك، مع أن المشترك موضوع أو لا؟ موضوع. المشترك استعمال فيه حقيقة أو مجازة؟ حقيقة. فيلزم من هذا التعريف خروج المشترك لأنه لا يدل على المعنى بنفسه بل بحاجة إلى قرينة معينة. هلأ رد هذا الإشكال بأن المشترك يدل على المعنى بنفسه. نحن حينما نقول مثلا رأيت عينا تأتي إلى الذهن معاني العين، ولكن دلالته على مراد، دلالته التي بحاجة إلى قرينة هي دلالته على مراد المتكلم مش على المعنى الوضعي المعنى الحقيقي. ولا بتقول رأيت عينا تفهم أنه يريد إما وإما وإما وإما، يعني المعاني الوضعية تأتي إلى الذهن،
يعني بالتصوري بيمشي،
بالدلالة التصوري بيمشي الحال، بس بالدلالة التصديقية يحتاج إلى قرينة. فالحاجة إلى قرينة ليس في مرحلة الوضع اللي هي بالدلالة التصورية عند المشهور يعني، وإنما الحاجة إلى الوضع في مقام الدلالة التصديقية التي ليست دلالة وضعية عند المشهور. هذه مقابل طبعا البحث أن هل الدلالة تابعة لإرادة أو لا، أنه فيها خلاف مثل ما بيقول السلخو أن الدلالة تابعة للإرادة. هناك يبحث عن مسألة أنه هل الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية. الإشكال الثاني أشكل عليه بخروج الوضع التعيني، لأنه نحن نعلم أن الوضع على نحوين، وضع تعييني مثل حينما يقول الواضع وضعت لفظ الماء لهذا السائل، هذا وضع تعييني. ومرة بيكون وضع تعيني، والوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمال، يكثر الاستعمال في هذا المعنى بحيث إن كثرة الاستعمال تؤدي إلى علاقة حقيقية. البدء يكون مع قرينة، ولكن نتيجة كثرة الاستعمال يتحول اللفظ إلى حقيقي. الوضع التعيني لا أحد ينكره. هو ماذا قال في التعريف؟ ماذا قال المشهور في التعريف؟ تعيين اللفظ، تعيين اللفظ. ما التعيين هي عبارة عن مصدر، عين تعيينا. التعين اسم مصدر. نحن بنعرف أنه الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر في جهة فاعلية، تعيين يعني في واحد عين، بينما التعين اسم مصدر ما في جهة فاعلية، يعني حصل التعين من دون قصد الواضع لأنه هو حصل من كثرة الاستعمال ولم يحصل من قصدي وإرادة الواضع. هذا التعريف يخرج الوضع التعيني، مع أن الوضع التعيني مما لا شك فيه أنه موجود، وأن الاستعمال الحقيقي من ضمن أقسامه ما يكون من خلال الوضع التعيني. وأيضا رد بأن المراد من التعيين أعم من التعيين القصدي والتعيين غير القصدي، يعني أعم من التعيين القصدي الذي هو التعيين بحسب المصطلح، والتعيين غير القصدي الذي هو التعين بحسب المصطلح. طبعا هذا الرد يعني هذا مثل اقرأ يعني ما في قلبي بعد شوي، لأنه ما كلمة التعيين بدك تشوف أنه ما يفهم منها، الذي يفهم من التعيين المعنى المصدري. تقول أنا استعملت المعنى المصدري وأريد منه الأعم من المعنى المصدري ومعنى اسم المصدر، معادة يعني إذا واحد بده يعرف أو بيستعمل كلام بده يستعمله على أساس الظهور، مش أنه يعني يضع مثلا كلمة ويقول مرادي منها هذا المعنى الذي هو غير ظاهر. هلأ من هنا الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه غير التعريف. هلا الشيخ الاخون طبعا طبعا لابد من الالتفات الى ان تغييره للتعريف لا ينطلق من ايمانه بالتعريف الحقيقية. ذكرت انه لا يؤمن بالتعريف الحقيقية، وانما يؤمن انها من قبيل شرح الاسم، من قبيل ما الشارحة، مش من قبيل ما الحقيقية. ولكن مع ذلك هو عنده الاولى، يعني الاولى مع وجود بعض الاشكالات التغيير، خاصة اذا كان يريد ان يشير الى معنى، يشير الى معنى في داخل التعريف، في قلب التعريف، وهناك يريد ان يشير الى معنى.
يعني خلص هذا دايما
الاخر. دايما بكل
شرحه طول وبالاول
صح، كل كتبه منهج وين. قال الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. هلا قال نحو اختصاص، وهي كلمة واحد أول ما يقراها يمكن ما بيكون متعود على واحد بالتعريف يقول نحو. نحو جمعه أنحاء، يعني الاختصاص له أنحاء، والوضع هو أحد تلك الأنحاء، هيك معناته. هو نحو اختصاص يشير إلى أنحاء الاختصاصات. هلا طبعا الاختصاصات من حكى عنها يعني بمعنى النسب يختص به، ينتسب إليه بشكل خاص، هيك يعني الاختصاص يعني ينتسب إليه بشكل خاص، نسبة الخاصة يعني. هذه النسب والاختصاصات نلاحظ أنها على نوعين بشكل عام. النوع الأول هو الاختصاص الذي يكون له حظ في الخارج، النسبة التي يكون لها حظ في الخارج. يعني مثلا هذه الطاولة اللي أمامي، هذه بنلاحظ أنه إلها هيئة، أجزاؤها لها علاقة فيما بينها، هاي علاقة هاي الخشبة بهاي الحديدة بالبرغة. فمنلاحظ أنه هناك نسبة واقعة بين أجزاء هذه الطاولة هي التي كانت منشأ لحدوث هيئة الطاولة، يعني هيئة الطاولة كانت بسبب نسب بين أجزائها. حطوا هذه الخشبة فوق، حطوا الحديد قوائم حتى صارت الطاولة، يمكن لو مغيرين للهيئة صارت كرسي. يعني الذي حدد كون هذه طاولة وتلك كرسي هو الهيئة، هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. كيف هلأ بعض الألعاب فيك تفككها وترجع تعملها لعبة تانية بشكل ثاني، فيش هلأ ألعاب للأطفال هاي، أنه نفس المادة بتفكها، مرة بتعملها سيارة، مرة بتعملها صاروخ، ومرة بتعملها حيوان. هلأ اللي عم بيحولها من هيئة إلى هيئة أخرى، ما هو الذي يحولها؟ الذي يحولها هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، هذا الذي يحولها. هلأ هون بنقال أنه هذه النسبة لها حظ في الخارج. يعني أيضا من باب المثال الثاني، أنه مثلا اثنان يتقاتلان، هلا شو عرفنا انه هذان يتقاتلان؟ اثنان اخران يتعانقان، شو اللي عرفنا انه هذان يتقاتلان وهذان يتعانقان من يحط بعض؟ هي نسبة، نسبة الاجزاء بعضها الى بعض، نسبة الاجزاء بعضها الى بعض يؤدي الى ان تقول هذان مقاتلان وهذان متعانقان، نسبة الأجزاء. هم نقول هذه النسبة لها حظ في الخارج. طبعا هذا ليس هو المراد من النسبة التي نتحدث عنها. هناك معنى آخر أو نحو آخر، هناك نحو آخر للنسبة أو الاختصاص، أن لا يكون للخارج دخل في هذه النسبة أو في هذا الاختصاص أصلا. بمعنى أنه لا موطن لهذه النسبة إلا في الذهن، ويكون الخارج ظرفا لمنشأ الانتزاع، مثل نسبة الكل إلى أحد أفراده. حينما تقول زيد إنسان، زيد إنسان، هلأ إنسان ألا تنسبه هنا إلى زيد وعمر وبكر وخالد؟ ها؟ إنسان نسبته إلى زيد، إلى بكر، إلى عامر، على أي أساس كان؟ كانت النسبة مش على أساس الهيئة الخارجية اللي كنا عم نحكي عنها، وإنما على أساس التقشير. شك بعبره هنا الكل كيف ينتج من تقشير الخصائص. تقشر زيد من الطول، وعمر من اللون، وبكر من الحجم، آخر شيء بالمشتركات بيطلع معك إنسان. يعني هذه النسبة نلاحظ أنه أولا الإنسان الذي هو كلي، الذي قشره حتى أصبح إنسانا بمعنى اسم الجنس، هو الذهن. يعني موطن التقشير هو الذهن. بالخارج في زيد وبكر وعمر، بالخارج لا يوجد إنسان بمعنى اسم الجنس، وإنما يوجد الفرد الكل الطبيعي، يوجد بوجود أفراده كما تقدم سابقا. هلأ اللي بالخارج، ما الذي هو موجود بالخارج؟ الموجود هو منشأ الانتزاع. بالخارج موجود منشأ الانتزاع. الاختصاص الوضعي الذي نتحدث عنه هو من قبيل القسم الثاني، مش من قبيل القسم الأول، لأنه حينما نتحدث عن الوضع منلاحظ أنه الذي موجود في الخارج، موجود في الخارج في واحد اللي هو الواضع، قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. في واحد بالخارج قال ناولني عليا، جاء ولد، هذا جاء معناها ناولني عليا، صار اسمه علي. اللي بالخارج هو كثرة استعمال أدت إلى استعمال حقيقي. هذه مناشئ لما نعبر عنه بالوضع. يعني الوضع هو عبارة عن مفهوم انتزع من الخارج. الخارج هو منشأ لانتزاعه. لذلك حينما نتحدث مثلا عن أن الوضع هو نحو اختصاص، ليش قال نحو اختصاص؟ أنا أفسر ليش قال نحو. نحو يعني في أكثر من نحو، وهو نحو من هذه الأنحاء أو من هذين النحوين. لذلك عم أقول أنه الاختصاص على نحوين، اختصاص له حظ في الخارج واختصاص ليس له حظ في الخارج. مقامنا هو في الاختصاص الذي ليس له حظ في الخارج، وإنما في الخارج منشأ انتزاعه فقط، فهو نحو اختصاص. أيضا فيك تقول نحو اختصاص بمعنى آخر. ما معنى نحو الاختصاص؟ إنه كيفية الاختصاص وكيفية الإضافة، كيفية النسبة اللي هي أنحاء للإضافة والنسبة والاختصاص، هي ثلاثة. مرة بتقول إنه نحو الاختصاص هو نحو الملك بمالكه. لما تقول الكتاب لي، يعني هذا الكتاب يختص لي، بتقول هذا الكتاب اختصاص لي، هذا الكتاب يختص بي، هذا الاختصاص هو اختصاص ملكي. النحو الثاني هو اختصاص العلامة بذيها، انه انت بتشوف افترضنا بالشارع الإشارة الحمراء اللي فيها سطر أبيض بالنص، هذا يختص بهذه علامة، يختص بما يراد منه اللي هو التوقف. هذا الاختصاص مش اختصاص ملك. فيك تقول علاقة هون والاختصاص واختصاص نحو المالك بمالكه، هو الاختصاص واختصاص العلامة بذيها. اختصاص العلامة بذيها. مرة ثالثة من الأنحاء الاختصاص بيكون اختصاص اختصاص المرآة بالمرئي فيها. أنه لما تشوف هلأ أنت مثلا حينما ينظر الشخص إلى المرآة ينظر إليها لا بنحو أنه يقصدها بنفسها، لذلك لا يلاحظها. يعني قد تكون المرآة فيها مثلا غبار، ما بيلاحظ أصلا الغبار. قد تكون المرآة متسخة، لا يلاحظ أصلا مرآة التساخ، ويلاحظ الصورة التي يراها فيها. هذا هي النسبة التي نلاحظها في العلاقة، نلاحظ أنها هي علاقة اختصاص المرآة بالمرء فيها، مش علاقة الملك ولا علاقة العلامية. يعني أنت بتلاحظ بالعلامة، أنت تنظر إلى العلامة. لذلك أنا بقول لك العلامة الحمراء بحطوها لوجو معين، كمان مرات علامة حمراء بوسطها في أبيض، أنت بالمرآة بتلاحظن هذه التفاصيل؟ ما بتلاحظن. المرآة ترى نفسك حينما تنظر إليها، عادة ما بيلاحظ الخصوصية. فنحو الاختصاص مرة بيكون نحو علاقة الملك بمالكه، مرة بيكون نحو اختصاص العلامة بذيها، مرة بيكون نحو اختصاص المرآة بالمرء فيها. هلا بتجي لعلاقة اللفظ بالمعنى. هل علاقة اللفظ بالمعنى التي هي اختصاص على نحو اختصاص الملك بمالكه؟ تجي بتقول لا، أكيد لا. يعني في ملك بين اللفظ والمعنى؟ أكيد لا. هل العلاقة والاختصاص بين لفظ المعنى هي اختصاص العلامة بذيها؟ يمكن واحد يقول اه،
في وجهة نظر
في بعضهم يقول اه، الشيخ الأخوان بيقول لا. هل العلاقة هي علاقة المرآة بالمرئي فيها؟ اه، هون في رأي قوي ولا جاي معنا عند الشيخ الأخوان عرض. وبدي أقول انه علاقة اللفظ بالمعنى الى انحاء. الوضع هو نحو اختصاص من هذه الاختصاصات. طب ما هو هذا النحو من الاختصاص؟ بقول يأتي. هلا اخذها بالمعنى العام انه الاختصاص له انواع، والوضع هو نحو اختصاص من هذه الانواع، وسيأتي تحديد هذا الاختصاص. هذا كمان ليش قال كلمة نحو. فاذا الفكرة العامة انه حينما ذكر نحو اختصاص يريد أن يشير إلى أن الاختصاص له صور. من هذه الصور ما ينطبق على الوضع، ومنها ما لا ينطبق على الوضع. فلذلك ما في عرف لك دغري الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى بالعمالة. ليش الوضع هو اختصاص؟ اختصاص له أنحاء، هو نحو من هذه الاختصاصات، هو نحو اختصاص. وبالدقة ليش بيقولوا الكفاية قرآن الأصول؟ لأنه منحوتة، هو منحتة. يعني بقول لك في مشكلة ذلك الوضع اختصاص، وكأن الوضع ينطبق على اختصاص، أكيد لا. وكأن الوضع يعني كأن كلمة اختصاص يعني محصورة بمعنى الوضع، بقول لك لا، الاختصاص له أنحاء، الوضع هو نحو من هذه الأنحاء. طيب هو نحو، هذه بكلمة نحو، ما معنى كلمة نحو؟ نحو اختصاص. ليش قال اختصاص؟ هذا التعريف طبعا خاص بالأخوند، هذا التعريف جدا دقيق. ليش قال نحو اختصاص؟ لماذا اختار كلمة اختصاص؟ بالخلاصة في عندنا ثلاث عبارات: تخصيص، تخصص، اختصاص. التخصيص في جهة فعلية، خصص تخصيصا، بيخرج شو؟ الوضع التعيني. التخصص اسم مصدر، إذا قال هو تخصص بيخرج شو؟ بيخرج التعيني. فإذا قال تخصيص في مشكلة، وإذا قال تخصص في مشكلة. هلا شوف لي مثلا تعيين، تعين، جيب لي كلمة ثالثة من هالمادة، فكروا بكلمة ثالثة. تعيين، تعين، بده كلمة ثالثة بتجمع اثنان. ما في. عم غير الكلمة، جاب مادة فيها كلمة ثالثة بتجمع اثنان. شوفوا الدقة يعني، هو بده يجمع اثنان يعني بكلمة تعيين تعين، ما في كلمة تانية بتجمع التعيين والتعين، بس تخصيص وتخصص في كلمة ثالثة اللي هي الاختصاص بتجمع اثنان. واضحة؟ هذه على فكرة كتير دقة بال بالاختيار، باختيار الموضوع.
هذا الإشكال الثاني اللي بره مشهور نحو
تعيين. صح؟ صح؟ لذلك ما بيورد على إشكال الإشكال اللي وارد إنه هذا التعريف يشمل التعيين ولا يشمل التعين، أو هم بالعكس يشمل التعين ولا يشمل التعين، ما بيورد على. الإشارة الثانية بكلمة الاختصاص، في إشارة ثانية أيضا إنه لما تقول التخصيص، التخصيص هو من فعل الواضع. هل الوضع حينما نعرفه نعرفه بما هو من فعل الوضع ولا لا؟ نحن تعريف الوضع نعرفه على أساس أنه الأثر الحاصل بعد عملية التخصيص أو بعد عملية التخصص. الأثر هو الوضع. يعني إذا قال الواضع وضعت لفظ الماء لهذا السائل، للسائل المارد بالطبع، هي العملية، هذا التخصيص هو وضع؟ لك لا، أثره هو الوضع.
بس بلش لعنى
كثرة الاستعمال هي الوضع؟ لا لا، أثرها بعد كثرة الاستعمال، الناتج لكثرة الاستعمال هو الوضع. يعني بعبارة ثانية لأقرب المعنى أكثر، أنه عندنا مبحث نحن أصولي هو مثلا النكاح، الطلاق، البيع، بعتقد مرق معنا بالمكاسب، هل هي أسام للمسببات والآثار الحاصلة من الأسباب أو هي أسماء للأسباب بعينها؟ يعني لما تقول البيع، البيع اسم للعقد ولا اسم لناتج العقد؟
ناتج.
النكاح اسم للعقد ولا اسم لناتج العقد، العلاقة الزوجية؟
ناتج.
الطلاق اسم للإيقاع ولا لناتج الإيقاع؟ في خلاف فيها. طب كيف نحن هناك منقول مثلا، منقول هذه الاصطلاحات النكاح، الطلاق، البيع هي أسام للمسببات، النكاح واسم للعلاقة الخاصة بسبب قولها زوجتك نفسي وقوله قبلت، يعني العقد هو سبب، الناتج هو ما يطلق عليه نكاح، بينما العقد هو سبب للنكاح. هو بيقول الوضع مثل هذه المصطلحات على أساس أنها أسماء للمسببات، لأن الوضع هو الربط الخاص الحاصل بين اللفظ والمعنى بسبب قول الواضع في الوضع التعييني أطلقت أو وضعت لفظ الماء لهذا السائل البارد بالطبع، أو ناولني عليا، أو هو الربط الخاص بين لفظ والمعنى بسبب كثرة الاستعمال. فلذلك كلمة اختصاص تدل على الناتج، على الأثر، لأنه كلمة التخصيص بتدل على العملية، على عملية الواضع. كلمة التخصص بتدل على العملية اللي هي بدون قصد. كلمة الاختصاص بتدل على ناتج العملية، وهو يريد من الاختصاص ناتج العملية ولا يريد العملية، فالوضع هو ناتج ذلك الربط وليس ذلك الربط. لذلك شو قال هو؟ إذا بتلاحظوا هذا اللي بيأكد الفكرة، بيقول الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، بين اللفظ والمعنى، ناشٍ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى. ناشٍ، ناشئ، ناشئ من التخصيص ومن كثرة. يعني التخصيص هو السبب، الكثرة هي السبب، المسبب الذي هو الاختصاص هو الوضع. طيب أدي معنى اختصاص. قوله ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى، يشير في هذا الكلام إلى مطلب هو ما يعبر عنه بسؤال: كيف نشأت العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ الشيخ الأخوند يجيب بأن منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى أحد أمرين. الأمر الأول هو عملية يقوم بها الواضع نفسه، التي هي تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. هلا هذا التخصيص هو على نوعين: تخصيص قولي وتخصيص فعلي. مرة بيقول: سميت ولدي عليا، وضعت لفظ الماء لهذا السائل. هذا التخصيص قولي. مرة بيكون تخصيص فعلي، مثل أتي له بولده بيقول له: ناوليني عليا. وبعضه ما قال سميته عليا، قال ناوليني عليا، خلص صار اسمه علي. هذا تخصيص فعلي. هلأ التخصيص القولي والتخصيص الفعلي، كل منهما المصطلح له الوضع التعييني. يعني الوضع التعييني، هذا التعيين إما يكون بالقول وإما بالفعل. النوع الثاني لمنشأ العلاقة هو، أو السبب الثاني لهذا المنشأ، هو كثرة الاستعمال كما ذكرته قبل قليل. هذا واضح، يسمى الوضع هنا الوضع التعيني. لذلك الشيخ الأخوان شو قال؟ قال: ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى. وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين، كما لا يخفى، إلى التعيين من التخصيص وإلى التعين من كثرة الاستعمال. هذا ما قاله الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه. بس هون في سؤال طرح، وخاصة يعني ما بعد الشيخ الأخوند، أنه هل عملية التخصيص أو التخصص يمكن أن نكتفي بها لتفسير سر العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى؟ هذه العلاقة الوطيدة جدا، التي تصل إلى حد أنه ينتقل حسن المعنى إلى اللفظ، وقبحه إلى اللفظ، وحسن اللفظ إلى المعنى وقبحه إلى. يعني هلأ مثلا نحن عنا بتقول مثلا يزيد كلفظ معناه، كلفظ يزيد، يزيد من الزيادة من النمو، حلو كلفظ حلو يعني، لأن معناها الخارجي ابن معاوية، بصير اللفظ قبيح، بصير لا يسمي الناس أبناءهم بلفظ يزيد، يعني ينطلح قبح المعنى إلى اللفظ. عباس كثير العبوس، يعني عباس المعنى قد يكون ليس جميلا بالمعنى اللي يستهويه الناس، اللفظ قد لا يكون جميلا بالمعنى الذي يستهوي الناس، ولكن لأن العباس اسم لابن أمير المؤمنين عليه السلام صاروا الناس يسموا عباس. يعني مثل مثل هلا طبعا هي بتختلف من بيئة لبيئة، يعني قد تكون عباس في بيئة ما انه اسم جميل لانه بيئة حرب الى اخره، بدل على الرجولة، بدل على مثل مثلا واحد افترضنا بحب وحدة مثلا اسمها مردكوشي مثلا، يعني بيصير مثلا الشيخ حسان انه بصير يتغنى بمردكوشي،
مردكوشي واحد مردكوشي،
او مثلا صح جنان، هي اصلا هي اصلا حلو، هي شاه زنان اصلا، بس بيسموا، روح شوف والله الوحده ماتت اسمها صح جنان، بيقضوا على قبر صح جنان انه مردكوشي، شو يعني اخر شيء، بس بحبها بصير مردكوشي، عنده اسم حلو. مرات اللفظ بجمل المعنى. مرة واحد شو بيقول لك مثلا؟ بيقول لك دارنا لو كيف صفلي بيتك؟ بيقول لك دارنا مطوقة بالثرو. شو تفهم منه مطوقة بالثرو؟ بحسك انه مغم يعني. مرة بيقول لك في حرجنا المدروز شوحا سقف منزلنا اختفى تحرسه خمس صنوبرات فانزوى وتصوفا. شو بيت حلو صاير. هو هذا نفسه هو ذاته. بس الأول قال دبشة دارنا مطوقة بالصر، والثاني قال على شعر فانزوى وتصوفا. يعني هون شو يصير؟ بصير اللفظ يعطي جمالا للمعنى. هاي العلاقة القوية جدا التي من خلالها ينتقل حسن اللفظ إلى المعنى وبالعكس، وقبح اللفظ إلى المعنى وبالعكس. ما هو سرها؟ هل سره هذا التخصيص الذي تحدث عنه الشيخ الأخوان؟ هل يكفي التخصيص؟ يعني إذا شخص خصص هذا التخصيص يكون هو منشأ لهذه العلاقة؟ هلا قد يجي واحد كثير يقول خصصته خصصته خصصته، هي مسألة أنه اعتبارية تنشي هذه العلاقة. لذلك قام البحث بينهم في سر هذه العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى، وقالوا بأنه لا يكفي هذا التخصيص ولا يكفي ذلك التخصص، ولكنهم اختلفوا في مسالك. بس هلا لأنه هذا المطلب يمكن أنتوا مش اخدينه بالحلقات، بدي أعرض بس عناوينه، لأن هذا المطلب من المباحث الأساسية اللي هي حول المسالك العامة لتفسير سر العلاقة بين اللفظ والمعنى. بدي أعرض عناوين بشكل سريع. المسلك الأول إن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي ذاتية كالعلاقة بين النار والدخان. اللفظ بذاته يدل على المعنى، مثل ما الدخان يدل بذاته على النار، اللفظ بذاته يدل على المعنى. وهذا مذهب عباد بن سليمان الصيمري البصري المعتزلي وجماعة من أوائل المعتزلة وأهل التكسير حسب ما حكي عنه.
عباد بن
عباد بن سليمان الصيمري. طبعا هو يعني هو مسلك كتير غريب، علاقة ذاتية مناقشة مثل قديم ومحل نقاش. يعني مثلا في واحد بيقول له طيب في إشكال أساسي إنه إذا كانت العلاقة الذاتية مفروض غير ابن اللغة أن يعرف المعنى، ما أنت عم تقول علاقة ذاتية. في بعضهم قد ما كان متطرف بالمعنى، يعني هو بيقول إنه اللفظ له دلالة على المعنى بذاته. يعني لما تقول مثلا قالوا له واحد طيب شو معنات مثلا سانج؟ شو معنات سانج؟ بيعرفش فارسي هو. تأملوا قال له شيء صلب، معنات حجر. البحص بيقولوا سانج كي من البحص. قال له شيء صلب من كلمة سانج، من تركيبتها انه بيقولوا انه في شيء تركيبات بتدل على الوسعة، بحر حبر، هو التركيبات اللي بدل على وسعة، وسعة الماء، وسعة العلم، سماء لما يقول الشيء العلو يعني، هواء، فضاء بدل على العلو، السفل، أرض. شوف اللفظ كيف بيكون. يعني بيقولوا إنه في تركيبة، طبعا إنه هذا المعنى بيتوائم مع شو، إنه في تركيبة عصمة، انه اللي انشا الالفاظ وركبها هيك بتدل، مع انه هذا انه هل الوضع هو من الله. في بحث من هو الوضع، في بعضهم بيقولوا الوضع هو الله، بعضهم بيقولوا لا الوضع هو انسان بشكل طبيعي، بعضهم بيقولوا هو هذا القول المعروف يعني الوضع هو الانسان بسبب الهام من الله سبحانه وتعالى، خاصه هذا بيتوائم مع انه اول الانسان هو نبي، يعني بيتوائم مع انه في شيء معلمه وفي شيء اللي دخل بالتوجيه. هذا المسلك طبعا هو مسلك باطل، يعني ما في واحد يرد انه لو كانت علاقة ذاتية لعلم غير اهل اللغة باللغة الاخرى. المسلك الثاني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة اعتبارية، هي علاقة اعتبارية. هلأ العلاقة الاعتبارية يعني العلاقة الأولى، إذا بتلاحظوا العلاقة الذاتية، هذه العلاقة يكون دور الواضع هو دور كشف للعلاقة. يعني الواضع حينما يعني يضع سماء، يضع فضاء، يضع هواء، هو يكتشف أن هذا اللفظ هو صاحب العلاقة. يعني يكون دور الواضع دورا اكتشافيا. بالمسلك الثاني بيقول لا، العلاقة هي اعتبارية، هي باعتبار معتبر، مش كشفية، هو الذي يوجدها، ولكن يعني هو الذي يساهم في إيجادها، هو ليس دورا كاشفيا، هو دورا تأسيسيا، عنده دور تأسيسي بهذه العلاقة. بس هذا الدور التأسيسي الاعتباري اللي بيعبر عنه هذا المسلك، المسلك الاعتباري، له اتجاهات عديدة. كلهم قالوا الوضع هو جعل واعتبار، ولكنهم اختلفوا في تفسير تكون هذه العلاقة من هذا الجعل. وهناك عدة تفسير. التفسير الأول أن المقصود من الجعل والاعتبار أن الواضع يجعل السببية بين اللفظ والمعنى، هو الذي يجعل العلاقة السببية. بالمسلك الأول في سببية ذاتية، هون في سببية جعلية. يعني بلك العلاقة بين اللفظ والمعنى هي سببية، ولكنها سببية جعلية. التفسير الثاني يقول بأن الواضع هو يجعل اللفظ مجرد أداة، وسيلة للمعنى، مش سببية، وسيلة. التفسير الثالث أن الواضع يجعل اللفظ علامة على المعنى، هل شرحت قبل شوي من قبيل وضع النصب. لما نرى مثلا وضع العلامة الحمراء التي يتوسطها خط أبيض، هذا النصب يدل على أنه ممنوع الوقوف أو ممنوع السير بهذا الاتجاه، يعني يدل على المنع. هذه الأصفهاني يقول بها، أصفهاني يقول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة علاماتية. كب الإجماع العلاماتي أنه من خلال مثلا إذا رأينا أهل القصر من الخدام والمسؤولين والضباط وكلهم يلبسون الأحمر، فهذا علامة على أن صاحب القصر هو الذي يريد منهم لبس الأحمر. التفسير الرابع أن الواضع يجعل الهوهوية والاتحاد بين اللفظ والمعنى، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، هذه بعلاقة لفظ المعنى. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. هون بيقول العلاقة بين اللفظ والمعنى هوهوية، يعني اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ. هاي بعبر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، بعبر عن يعني مش عن المسلك طبعا، الفكرة انه حتى الواحد لما يحكي لا يلتفت الى الالفاظ، وانما يلتفت الى المعاني، ولشدة العلاقة حينما يفكر بالالفاظ، ولكن التفاته الى المعاني، في كل واحد منهما يدل على هوية الاخر. التفسير الخامس ان الواضع يجعل اللفظ منزلا منزلة المعنى، يعني علاقة تنزيلية، علاقة تنزيلية، يعني هو ليس المعنى ولكنه ينزله منزلة المعنى. التفسير السادس هي نظرية سيد الشهيد، في واحد يقول له هي القرن الأكيد اللي بتعرفوها بدون شرح، لأنه نظرية القرن الأكيد يرجعها سيد الشهيد إلى الاعتبار. هلأ في نظرية أخرى بعد البعض هي مسلك ثالث، وقد يناقش انه هي لا في هي تفسير سابع للجعل للاعتبار، يعني هي نظريه التعهد عند السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه. السيد الخوئي بيقول العلاقه بين اللفظ والمعنى ناتجه من تعهد الواضع بانه ان لم يقصد المعنى لا ياتي باللفظ، ان لم يقصد المعنى لا ياتي باللفظ، تعهد. فلذلك حينما ياتي باللفظ تقول قصد المعنى. هذا المسك اسمه مسك التعهد، هذا مسك التعهد هل هو اعتبار او لا؟ اذا ما اعتبرته انه من ضمن الاعتبار بصير مسك ثالث اللي هو مسك التعهد. يعني هذه المسالك او هذه التفاسير اللي ذكرتها كلها لا ترتضي ما قاله الشيخ الأخوند من أن الوضع يعني ناشن من مجرد التخصيص، بقول لابد من شيء آخر، لابد من إضافة، لأن التخصيص لا ينتج نفس التخصيص، في شيء آخر حصل حتى نتجت هذه العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.